صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه قال: هذا سألني عنك فأخبرت أنك فلين، فذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيا، قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تلك أمكم يا بني ماء السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب حديث الأنبياء بعد أن ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب طوال عمره إلا هذه الكذبات الثلاث، وهذا يدل على أن الأنبياء معصومون من الكذب عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب يتعارض مع دعوة النبوة، فالكذاب لا يثق به. فمن أهم صفات النبي عدم الكذب، لكن هذه الكذبات أولا أنها تورية وليست بالكذب الحقيقي، وإنما أطلق عليها الكذب تجوزا، وإلا فهي مما يسمى تورية، يعني يفهم منها شيئا وهو يعني يتلفظ بكلام يفهم منه السامع غير المراد، يسمى تورية. قال: إني سقيم. إني سقيم ذكر المفسرون معناه أني سأسقم، يعني ما كان مريضا في ذلك الوقت، كانوا سيخرجون إلى عيد من أعيادهم، فطلبوا أن يخرج معهم وهو يريد أن يتخلف حتى يكسر الأصنام، فلما طلب منه الخروج نظر نظرة في النجوم، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تعلم الغيب، فنظر نظرة في النجوم أيهمهم، ثم قال: إني سقيم، وهو يريد أني سأسقم، فتركوا، فهموا أنه سقيم، يعني وهذا ليس بكذب يعني صريح، إني سقيم أي إنني ممن يسقم، طبيعة الإنسان يسقم، فإني سقيم أي ممن يأتي عليه السقم، وبنو آدم كلهم كذلك يأتي عليهم السقم، مرة يسقم مرة يصح، فهذا توجيه الأولى، وهذا في ذات الله عز وجل أنه قال كذبا من أجل أن ينصرفوا ويدعوه حتى يخالف إلى أصنامهم، لأنه لا يستطيع أن يكسرها مع حضورهم، فأراد أن ينصرفوا حتى يكسرها. وقوله بل فعله كبيرهم هذا لما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا أيضا واضح أنه ليس مرادا، أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الأصنام أحجار وأنها لا تنفع ولا تضر، أنها لا تتحرك ولا تصنع شيئا. وإذا كان الشخص يخبر بشيء يعلم المخاطب أنه غير صحيح فليس هو كذب المحرم الذي جاء فيه الوعيد، إنما هذا يعني يطلق يقال مثل تبكيت المتكلم أو كذا ونحو ذلك، ليس هو يعني الكذب الحقيقي، لأنهم يعلمون أن الصنم جماد وأنه لم يكسر فليس هو كذب الذي جاء في الوعيد. بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فصار هذا أبلغ في إلزامهم للحجة. ولذلك تعثروا رجعوا لأنفسهم فقالوا أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم أي أصروا والعياذ بالله. هاتان في ذات الله، لأنه في الدفاع عن التوحيد وفي إرغام المشركين فصارت في ذات الله، لكن الثالثة هذه يعني فيما يتعلق بحقه هو وحق سارة رضي الله عنها، فإنه قال إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، كما في بعض روايات الحديث، يعني إن علم أنك امرأتي قتلني واستأثر بك، لأنه لا يرضى أن يوجد زوجها حيا، لكن إذا قال أنه أختي فإنه لن يتعرض له، لأنه ما يخشى منه، الأخ لا يستطيع أن يقرب أخته، فلا غيرة بين الزوج والأخ، لكن الغيرة هذه يريد أن يأخذها له فلا يرضى أن يبقى زوجها حيا. فعلم إبراهيم عليه السلام أنه لو أخبره أنها زوجته لقتله، فاستعمل التوريه، قال أختي، يريد في الدين، قال لا تكذبيني، فإني لا أعلم على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال بعض العلماء أين لوط؟ فلوط قد آمن به كما قال تعالى فآمن له لوط، لكن قد يقال الله أعلم في الجواب أن هذا قبل إيمان لوط، يعني ما يبعد أن هذا قبل إسلام لوط، أني لا أعلم على وجه الأرض، منهم قال أنه وجه الأرض أي الأرض التي هو فيها، البلد اللي فيها، ولوط كان في أرض أخرى. هذا إذا ثبت يعني أنه قالها بعد إيمان لوط، أما إذا كان قبل ذلك فلا إشكال. والقصة هذه فيها دليل على أن من حفظ الله جل وعلا حفظه الله، فالله سبحانه وتعالى حفظ هذه المرأة الصالحة، قالت اللهم إن كنت قد أحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فحفظ الله جل وعلا وخنق هذا الكافر، غط أي خنق وقبضت يده وركض برجله، ثم الثانية أشد ثم الثالثة أشد من المرتين الأولين، فتيقن أنه لا يستطيع أن يقربها، فقال لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتوني بشيطان، فقال ردوها أو أخرجوها وأخدموها خادما، فأخدموها هاجر، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم يصلي قام إلى الصلاة، وهذا يدل على أن المؤمن إذا حزبه شيء ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة والدعاء، فقام يصلي إبراهيم عليه السلام ويدعو الله، فاستجاب الله دعاء أو دعاء زوجته وعصم من هذا الكافر. ثم لما جاء قال ما هي عندك، ما هي ما علق عليها عندنا، ما هي المعروف ما هي مهيم، يعني ما هي كلمة تقال يعني معناها ما وراءك أو ما الخبر، قالت خير، كف الله يد الفاجر وأخدم خادمه، يعني كانوا خائفين من حصول الشر وحفظهم الله وزادهم أن أخدمهم خادما، أعطاهم أمه بدون مقابل. ثم أعطتها إبراهيم عليه السلام فجامعها فولدت منه إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة رضي الله عنها، غارت لأنها كانت عقيما، ولما جاء الولد من غيرها اشتدت غيرتها فلم تطق أن تراها وقد جاءها الولد. فالله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وولدها ويذهب إلى مكة، وهذا من أجل يعني عدة مصالح، من أجل أن تدفع الغيرة الشديدة عن سارة، ولحكم ومصالح أخر يعلمها الله جل وعلا كما سيأتي في الحديث. تلك أمكم يا بني ماء السماء، اختلفوا في ذاك الحافظ عدة أقوال، منهم ماء السماء رجل نسبة إلى رجل جد الأنصار يسمى ماء السماء، ثم قال ماء السماء يعني ماء زمزم، وأقوال الله أعلم بها. إذا ثبت أنه أحد أجدادهم اسمه ماء السماء فهذا أقرب شيء، يا بني ماء السماء الأصل أنه ينسب الشخص ينسب إلى جده، فإذا ثبت هذا في شخص من أجداد اسمه ماء السماء فهذا يكون أولى الأقوال. وهذه أمهم لأنهم لأن نسب الأنصار يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، وهذه تكون أم العرب، يعني كل من يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام فهذه تكون أمه، لأن أم أبيه أم جده الأعلى فتكون أما له. هذا يعني مراد أبي هريرة في قوله تلك يعني هاجر أمكم يا بني ماء السماء، يعني هؤلاء الأنصار من يرجع نسبهم إلى إسماعيل. ما في تعليق؟
مهيا وفي رواية المستمني مهيا وفي رواية ابن السكن مهيا بنون وهي بدل الميم، وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين، ويقال إن الخليل أول من قال هذه الكلمة ومعناها ما الخبر.
يعني فيها الوجه
قوله مهيا أي ما حالك أو ما شأنك، ولأبي ذر مهيا ولابن السكن مهيا، وكلها بمعنى
كل معنى واحد، الألف والنون والميم. ثم يقال هل تجوز التورية مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام؟ هذا فيها خلاف، والصواب أنها تجوز عند الحاجة فقط، لأن ليست بكذب صريح لكن فيها مفاسد، ففيها مفاسد، يعني يقول أنا ما كذبت، الشخص الذي يوري يقول أنا ما كذبت، والحرام هو الكذب، لكن هذه فيها مفاسد، يعني تجوز عند الحاجة وبشرط أن لا يعني يضيع حقا لآخر، مثل لو أنكر وقال ما لك عندي شيء، وهو يقصد بما هنا إيش موصولة، إذا تصلح نافية موصولة، فلو نوى أنه موصولة ما عندي لك شيء، ويقصد الذي عندي لك شيء، كما يتحايل بعض الناس وكذا حتى يسقط حقوقا عليه، يوري حتى يتخلص من حقوق ومواعيد وأشياء لازمة، هذا شكله حرام. هذا واحد. اثنين، إذا كان بدون حاجة، إذا كان في إسقاط حق أو بدون حاجة حتى لو ما في إسقاط حق، لماذا؟ لأنه يساء به الظن ويفتح باب الكذب، فيساء به الظن، أنه إذا ورى فهم المخاطب المعنى الثاني، ثم إذا تبين أن الأمر بخلافه فكذب عليه فلان، نسير إذا كان ممن ينسب إلى العلم والدين يقول هذا الشيخ فلان والعالم فلان وكذا كذب عليك عدة مرات، مرة قال لي كذا مرة قال كذا، فيشيع بين الناس أن الشيخ فلان والعالم فلان أنه يكذب كذب كذا وكذب كذا، فهذا فيه يعني تشويه سمعة هذا الصالح، أنه عرض نفسه لسوء الظن، والأمر الثاني أنه يقتدى به، يعني يقول الناس الكذب حلال، هذا المشايخ يكذبون، هذا قال لي كذا وقال لي كذا وقال كذا، إذن الكذب حلال، عندما هم يكذبون حنا من باب أولى، فيقال أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، فإذا احتاج إليه فلا بأس عند الحاجة.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن
ورد في بعض الروايات قوله هذا ربي للكوكب ذكر قال، لكن الحافظ قال هذه فيها نظر، في صحتها نظر، لأنه في هذا الحديث حصر لم يكذب إلا ثلاث كذبات، فالله أعلم، يعني هذه ظاهرها أنها تشبه هذه الثلاث. قال هذا ربي مثل قوله بل فعله كبيرهم هذا، قالها عليه السلام مناظرا لا ناظرا، مناظرا يعني قال من باب يعني تنزل مع خصم حتى يبين لهم بالدليل الواقع العملي أن هذه لا تصلح عليها. الله أعلم، يعني يقولون هذه اللفظة في صحة نظر، يعني ذكر هذه أن رابعة صحة من حديث في حصر لم يكذب إلا ثلاث كذبات، فلو ذكرت هذه صارت رابعة، الله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام.
هذا من العجائب، سبحان الله، هذه الدابة التي ليست مكلفة ولا ليس لها عقل تحارب نبي الله وتنفخ عليه النار، هذا من العجائب. ورد في بعض الحديث أنه ما من دابة إلا وهي تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، فإنه ينفخ عليه النار، يعني ينفخ عليه النار من أجل أن يزيدها احتراقا حتى يحترق. حتى يعني سبحان الله، يعني كيف هذه الدابة التي لا عقل لها وليست مكلفة تفعل هذا من العداوة والحرب لخليل الله عليه السلام؟ لكن هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الطيب والخبيث، هذه ليست مكلفة، هذه ليست مكلفة. يعني انظر إلى الهدهد، صار سبب في إسلام أمة من الأمم ونهي عن قتله، كوفئ بأنه لا يقتل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، أربع دواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الله أعلم أنه كوفئ على جميل صنعه، ولا مانع أن يكافئ على هذا وأن يحرم قتله، لأن فالهدهد ليس خبيثا، طائر ليس مفترسا وليس من الطيور الخبيثة، لحمه طيب، فالظاهر تحريم القتل مكافأة له على جميل صنعه. والوزغ أمر بقتله لما فيه من الشر والسم والخبث، فهذا خبيث يقتل، وهو الدابة الوحيدة الذي ذكر الأجر في قتله تحديد الأجر، إلا بقية الفواسق أمر بقتلهم على سبيل العموم وليس فيه ذكر الأجر لمن قتل، إلا الوزغ فيما أعلم أنه الوحيد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قدر أجر القاتل، كما عند مسلم حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغة في الضربة الأولى فله مئة حسنة، ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الأولى، ومن قتله في الثالث فله كذا وكذا دون الثانية. فهذا لا شك أنه فيه ترغيب شديد عظيم في قتله، لكن الحية والفأرة والعقرب والكلب العقور والحدي والغراب وامثال هؤلاء ما فيه ذكر تحديد الأجر، فيه أمر بقتلهم بدون تحديد، لكن هذا هو الوحيد اللي جاء فيه التحديد. أما ما شاع عند العوام أنه يشرع قتله باليد اليسرى، هذا ما لا أصل له، هذا من خرافات العامة ما لا أصل، من قتله بيده اليسرى ويوم الجمعة يكون إيش؟ ها؟ كان صحيح الرسالة عليه الصلاة والسلام، أنا من خرافات العامة ما لا أصل. نعم. لا، المقصود أنه يضرب ضربة واحدة قاتلة يقتله مرة واحدة، لكن لو أخطأه والثانية أخطأه أصابه الثالثة ومات يكون قتله من أول ضربة. ليس المراد أنه أصابه ولا أخطأ فيما يظهر، يظهر أنه إراحته إذا قتلته فحسن قتله. الذي يميته بضربة واحدة قد أراحه، لأن المراد قتله وليس تعذيبه. هذا اللي يظهر، أما قضية أخطأه هذه ما يترتب على شيء. طيب أذكر وجهي. نعم، وما على الظاهر يعني القتل وأمر بقتل الوزق الظاهر أنه على سبيل الوجوب. الأصل أن الأوامر الوجوب، هذا الأصل. لا يجب حلقة الغرب وأذناب الغرب، لا، الواجب قتله ولو كان يأكل الحشرات وكذا، شره أعظم وضرره أكبر، يقتل على كل حال. أنت قتلت شو؟ لأن ذكرت قبل قليل أنه عندنا هذا من خرافات العامة. لا، ما له أصل، اليد اليسرى وكذا ما له أصل، يقتله بأي آلة بس ما يحرقه بالنار.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ظاهر سياق هذا الحديث لأن الآية وردت في قصة إبراهيم عليه السلام ومحاجته لقومه في هذه القصة، وأنه محاجته في ذكرى لما رأى كوكبا وكذا، فقال الذين آمنوا أي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم هنا بالظلم المذكور في سورة لقمان عليه السلام رضي الله عنه، قال تعالى: إن يا بني لا تشركوا بالله إن الشرك لظلم عظيم، الذين يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم هنا فسر بالظلم هنا، هذا من التفسير بالتفسير المرفوع، وهو يعني من أعلى درجات التفسير، أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن. الدرجة الثانية تفسير القرآن بالسنة الصحيحة، ثم الثالث التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يجعل له حكم الرفع، يقول له حكم الرفع حجة، تفسير الصحابي حجة لأنهم شاهدوا التنزيل، يقول هذا صحيح إذا لم يعارض، إذا لم يعارض بقول صحابي آخر فهو حجة، لأنهم أعلم الناس بالمراد بالقرآن، لأنهم شاهدوا التنزيل، حضروا نزول القرآن، عرفوا الآية فيما نزلت وما المراد بها وكذا. فالصحابة أعلم الناس بالتفسير، فإذا جاء قول صحابي لا يجوز أن يخالف إذا لم يخالف صحابي آخر. والصحيح أنه حجة في التفسير، وإن لم نقل أنه له حكم الرفع، لكن نقول أنه حجة يجب الأخذ به. والرابع تفسير السلف التابعين كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وامثال هؤلاء، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. والخامس إذا لم يوجد شيء من هذه الأربعة، الخامس التفسير باللغة بما تدل عليه لغات العرب. فمن لم يشرك الشرك الأكبر حصل له معظم الأمن، يحصل له الأمن الأعظم أو أكثر الأمن. من سلم الشرك الأكبر حصل له معظم الأمن، وينقص هذا الأمن على حسب ما يقترف من ذنوب ومعاصي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من جاء بالتوحيد فهو آمن بالجملة، آمن من الخلود في النار. وإلا قد يقول قائل إنه دلت النصوص بل تواترت على أن الموحدين بعض الموحدين يدخلون النار، فهذا يعني قد يستشكل. النصوص متواترة في تعذيب بعض الموحدين وهم لم يشركوا الشرك الأكبر. والله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم بإيش؟ الشرك الأكبر. يعني معناه أنه من سلم الشرك الأكبر، ظاهر الحديث من سلم الشرك الأكبر حصل له الأمن. وهذا قد يعني يستشكل في تعذيب بعض الموحدين مع أنهم جاءوا بالتوحيد ولم يشركوا الشرك الأكبر فلا يخلدوا، حصل له الأمن من الخلود في النار. هذا يعني نوع من الأمن، لكن الأمن متفاوت. ليس كل من سلم من الشرك الأكبر يكون أمنه كغيره، يكون سواء فيه، يعني تفاوته. لكن من سلم من الشرك الأكبر فهو آمن في الجملة، نجا من الخلود في النار. ومن جاء بالشرك الأكبر فهو الهالك الذي لا حظ له من الأمن البتة. ولا يعني ما في إشكال هنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم يحتاج تأمل، يعني يحتاج من قول إبراهيم ولا من كلام الله يحتاج تأمل. كيف؟ هذا صحيح أنه يقدح في كمال التوحيد، هذا صحيح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس كما تقولون، ليس كما تقولون، إنما هو كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله، أو أن تسمع لقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما المراد بالشرك في آية لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ الشرك الأكبر. إذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الأكبر فقد يستشكل، يعني كما تقدم فقد حصل له الأمن من الخلود، هذا أعظم أنواع الأمن، نجا من الخلود من النار. لكن قد ما يدخل الجنة إلا بعد أن يحصل له بعض الشيء لحسب حاله وحسب ذنوبه وعصيه.
قال رحمه الله: باب يزفون النسلان في المشي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض.
عندك ينفذهم ولا وينفذهم؟ الياء
وينفذهم.
الياء مضمومة.
الياء
مفتوحة.
الياء مضمومة والفاء مكسورة.
ينفذهم ليعرف وينفذهم البصر بفتح الياء.
فذكر حديث الشفاعة فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول فذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يزفون هذه في قصة إبراهيم عليه السلام، إذا فأقبلوا إليه يزفون، يزفون أي يسرعون في المشي، فسر المؤلف بالنسلان وهو نوع من المشي السريع، النسلان في المشي هو الإسراع. وذكر حديث الشفاعة مختصرا، وذكر الكذبات لا يدل على أنها محرمة، لأن المقام مقام عظيم، فيذكر بعض الأنبياء أشياء ليست من الذنوب، لكن لأن المقام مقام عظيم. مثل إيش؟ مثل عيسى عليه السلام، ماذا يقول كما جاء عند الترمذي؟ قال إني عبدت من دون الله، فيتأخر الشفاعة ويذكر هذا، إني عبدت من دون الله، لأن المقام مقام عظيم، فليس بشرط أن يكون يعني تراجع عن الشفاعة، لا يشترط أن يكون بسبب ذنب ومعصية، لكن يكون عنده شيء من النقص ولو كان دون التحريم، يرى أنه ليس أهلا لهذه المرتبة العالية. فالحديث لا يؤخذ منه تحريم التورية، لا نقول التورية جائزة عند الحاجة، والذي فعل إبراهيم من هذا النوع عليه السلام فعل شيئا جائزا وليس بحرام، لكن مقام الشفاعة مقام عظيم، فيتأخر ويذكر كذبات ويتأخر ولا يدل هذا على التحريم.
حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج، أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا؟ حدثني ابن عباس قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه، معها شنة لم يرفع، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، فإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم وأهل بيت من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشرج، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام.
عندك حمزة فأقرئي ولا فقرئي؟
فقرئي. فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما؟ يعني إذا نظرنا إلى ظاهر السند نقول إنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يقول عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطق، يعني هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ظاهر أنه مرفوع، ظاهر أنه مرفوع، يدل هذا عدة أمور، ولن ذكر الحافظ أنه ورد في بعض الروايات أنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي ليس من يأخذ من إسرائيل، فإذا كان أبي حدث بهذا فهذا شك أنه له حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب، وأبي بن كعب لم يكن يأخذ، لا يعرف الأخذ عن بني إسرائيل. أما ابن عباس فإنه كان يحدث عن بني إسرائيل وله يعني أشياء معروفة حدث بها عن بني إسرائيل، وهذا واحد. الأمر الثاني أن الحديث فيه كلام مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع. الموضع الأول قال فذلك سعي الناس اليوم، فقد يرحم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. والموضع الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يخلو عليهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقاه. هذا واضح أنه يعني يفهم من هذه المواضع الرفع الحديث في هذه المواضع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقص القصة ثم يعلق على هذه الموضع، مثل الحال الذي يقول يسرد قصة ثم يعلق هذا سعي الناس اليوم. يعني واضح النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث، كيف يقول هذا سعي الناس اليوم؟ ومن القرائن أيضا أن هذا اللفظ رصين محكم وعليه نور ويشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرا يعني ليظهر أن هذا، وإن لم يصرح ابن عباس بالرفع فإنه. والحافظ قال أيضا هذا مرسل صحابي، قال إن كان قاله ابن عباس هو مرسل صحابي، وإن لم يقل قال الرسول، يعني لو قال ابن عباس قال رسول الله هذا ما في إشكال أنه مرفوع، ولو كان مثل الصحابي لم يشهد الحادثة، هذا مرسل الصحابي إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، مع أنه معلوم أن الحادثة هذه لم يشهدها، يقول هذا مرسل صحابي، لأنه يعني إذا قال فعل رسول كذا وسافر في كذا وفعل كذا ولم يشهد فقطعا سمعها من صحابي آخر. وعامة حديث عباس مرسيل سمعه بعض الصحابة ولا يذكر من سمع، مرسل الصحابة ما أبر، لأن الصحابة كلهم عدول فلا إشكال في مرسل الصحابي، يعني لأنه أسقط صحابيا والصحابة كلهم عدول فلا يبر ذلك، خلاف التابعي فمرسله ضعيف. وهذه القصة يعني فيها عبر فيها فوائد، من يعني العبر أن الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء من عباده ويمن عليهم ويجعلهم أئمة، جعلهم قدوات للعالمين، فهذا إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله، إسماعيل وهاجر وكانوا مستضعفين، إبراهيم ألقي في النار ثم هاجر لما اشتد بالحال ضاق به، اشتد بالأمر ضاق بالحال هاجر، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر وليس معه معين إلا الله جل وعلا، ما آمن له إلا لوط، ولوط أيضا ما آمن به إلا امرأة إلا بناته فقط، وحتى امرأته كفرت، فكانوا مستضعفين. فالله جل وعلا كما قال تعالى عن موسى عليه السلام ما أقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم مباركين. فإذا صبر العبد وثبت وأحسن في عبادة الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويمكن له ويرفعه وينصره ولو كان مستضعفا عند الناس. فالإنسان لا يخيف كونه لا قيمة له عند الكفرة والفجرة وعند عموم الناس وأنه مستضعف وأنه لا يؤبه به ولا ينظر إليه، ما يضير ذلك إذا أحسن عبادة الله جل وعلا وعمل صالحا قدر استطاعته، فالله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة له ويمكن له في الأرض ويجعله إماما يقتدى به وينتفع بعلمه. فلا يضير الإنسان كونه لم يشتهر ولم يرتفع، الناس لا يعني يبالون به ولا يهتمون به، ما يهم ذلك. المهم أن يجتهد في الإحسان والإخلاص والصدق والمتابعة، ولا يحمل هم كونه مستضعفا أو له قبول أو له شهرة أو نحو ذلك، لا يثبت ولا ما أن يأخذ بالأسباب المباحة، لكن لا يكون الهم هو أن يشتهر وأن يرفع وأن يعظم. الأمر بيد الله جل وعلا، يضع لمن شاء القبول ولو كان من أضعف الناس. وهذه عبر قصها الله تعالى في كتابه حتى يعتبر العباد بها. وانظر إلى ويس القرني رضي الله عنه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه خير التابعين مع أنه لم يكن مشهورا ولم يكن من الأئمة الذين يعلمون ويتلقى عنهم العلم وكذا. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وطاووس ومثال هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، لكن مع إمامتهم وعلمهم وعبادتهم وصلاحهم، وهو يخبر عن الله خير التابعين ويس القرني مع أنه ما كان مشهورا ولم يكن يتصدى لتعليم الناس وكذا. فالله أعلم، الله أعلم بقلوب العباد. ولما خاف أن يشتهر هرب، خرج من اليمن فلا يدرى أين ذهب. هذا يدل على عظم شأن الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، وأنه لا يضير العبد كون اشتهر ما اشتهر، هذا لا يهم العبد، مهم أن يصدق في عبادة ربه جل وعلا. فهذه أمة كانت عند الجبار وأهداها لنساره، فانظر ماذا صار شأنها، صارت لها سنة تتبع إلى قيام الساعة في ذهابها للصفا والمروة 7 مرات، جعلها الله تعالى قدوة للناس إلى يوم القيامة يفعلون كفعله. فهذا سعي الناس اليوم، هذا يدل على بركة الصالحين وبركة صحبتهم. كانت أمة مجهولة نكرة لا تعرف عند ذاك الجبار، قيل إنها من القبط، فأهداها إلى حاجة إلى سارة، سارة أهدتها إلى إبراهيم خليل الله وصارت أمة له وجامعها وحملت ولدت نبيا كريما ورسولا، وصار لها هذا الشأن العظيم ببركة اتصالها بخليل الله عليه السلام. فهذه من العبر. ثم أيضا يقال من الفوائد والعبر في هذا الحديث أن الإنسان قد يحرم بعض الخير بسبب عجلته، بسبب يعني عدم يعني إذا ضعف الظن بالله قد يحرم بعض الخير. فهذه هاجر رضي الله عنها لما خرج الماء من شدة العطش التي عانته هي وصبيها، وخافت أن الماء يذهب يتفرق في الأرض فلا يكفي للشرب، فأحاطته بدأت تحوطه بالتراب حتى يجتمع، ظنت أنه بيخرج ماء يسير، فخافت أنه تشربه الأرض ولا يبقى شيء، فحاطته فحرمت بركة نبع الماء. لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، أي تنبع وتجري على ظهر الأرض، لكنها صارت باقية في البئر تحتاج إلى أن تخرج بسبب يعني الحرص، ويعني فيه يعني ضعف حسن الظن بالله بعض الشيء. والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، فلما ضعف ظنها بعض الشيء حرمت تمام الخير وبركة الماء. وفي أيضا بركة هذا الماء، فإن الله تعالى أنبع هذا الماء وصار يكفيهم طعاما وشرابا كما كفى أبا ذر رضي الله عنه، فإنه بقي 15 30 ما بين يوم وليلة كما في صحيح مسلم، 15 يوما بقي 15 يوما لا يأكل شيئا، لا يأكل شيئا، ما طعامه ماء زمزم فقط. ويقول فسمنت وصار لبطني عكن، يعني مصافط شحم من الصحة والعافية، مع أنه ما يشرب إلا ماء زمزم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه مسلم في زيادة أظن عند أبي داود أو ابن ماجه عند أبي داود الظاهر، والشفاء والسقم، لكن هذه زيادة في صحتها. ومن فوائد الحديث أن البيت فيما أظهر أنه لم يبنى قبل ذلك. في هذه المسألة فيها خلاف مشهور عند المفسرين، بعضهم يقول بناه آدم ثم بناه العمالقة ثم بناه، على كل ما عليه دليل ظاهر هذا السياق أن البيت لم يبنى قبل ذلك، لأنه كان كالرابية وليس له أساس، ما أمر إبراهيم أن يحفر وأن يصل إلى الأساس وكذا، فظاهر يعني النصوص أنه لم يبنى قبل ذلك، وأن أول من بناه إبراهيم عليه السلام فهو إمام الموحدين، وأكرمه الله جل وعلا ببناء هذا البيت العظيم الذي سيبقى هدى للناس إلى قيام الساعة. فنقول هذا الذي نجزم به، ومن ادعى أن بناه آدم أو بناه أحد قبل إبراهيم فعليه الدليل، وليس هناك شيء ثابت، يعني كلها أخبار وقصص في التاريخ ولا يعرف ثبوت شيء من ذلك، فلا يثبت شيء من أمر الغيب إلا بدليل ثابت من قرآن أو سنة صحيحة يعتمد عليه. وأما أخبار بني إسرائيل والتواريخ وكذا، وإن ذكرت مثلا في البداية والنهاية في كذا كتب التاريخ، هذه ما يعتمد عليها، من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، فلا يعتقد المؤمن شيئا إلا ثابت، شيء ثابت بنص من كتاب أو سنة. قال تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني ما كنت يا محمد موجودا في أهل مدين حتى تقص عليهم أخبارهم، ولكنه وحي من الله. فهذا الأصل، أن كل شيء لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر به أنه لا يعتمد عليه، ولا تصدق من إسرائيل ولا تكذب من إسرائيل ولا تكذبهم، لا يعتمد إلا على ما ثبت في الكتاب والسنة. وفيه من الفوائد قوة إيمان هاجر رضي الله عنها، فإنها لما وضع إبراهيم في هذا المكان الموحش ليس فيه جن ولا إنس ولا شيء، بر خالي ليس فيه أحد وليس حوله مدن ولا قرى ولا شيء، في هذا المكان الموحش امرأة وحيدة مع صبي رضيع يوضع عندها جراب ماء واستقاء ماء وجراب تمر ثم تترك ويذهب، شيء عظيم، يعني هذه لولا إيمانها بالله طار عقلها من الخوف والرعب، فلحقت إبراهيم وقالت يا إبراهيم إلى من تدعو في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا جن ولا شيء، كان لا يلتفت إليها لأنه ينفذ أمر الله ولا تأخذ عاطفة ورحمة. فعلمت لما رأت حاله أنه مصمم مع ما تعرف ما فيه من الرحمة، إن إبراهيم لأواه حليم، فلما رأت تصميمه وعدم التفاته ولا يرد علمت أنه ينفذ أمر الله وأنه لا تخف الله لومة لائم. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فطابت نفسها ورجعت وسكنت ولم تعترض على أمر الله جل وعلا. وفي أيضا يعني أن هذه المرأة صار فعل سنة للناس، حتى السرعة الإسراع في الوادي هذا جعله الله تعالى سنة ماضية إلى قيام الساعة، أسرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سعي الناس. ما الحكمة من إسرائها في هذا المكان؟ ذكر علماء الحكمة وهي أنه مجرى وادي منخفض، فإذا نزلت فيه غاب صبيها عن عينها فتخاف عليه فتسرع حتى تخرج سريعا تنظر إليه، لأن تراه في طول السعي لأنه قريب من الكعبة وليس فيه بناء فتراه، لكن إذا نزلت الوادي غاب عنها فتسرع حتى تخرج لترى صبيها، فصار هذا السنة. حتى الإسراء في هذا المكان صار سنة، لكنه سنة للرجال كما معلوم دون النساء، وهذا بلا خلاف بين العلم أن المرأة لا يسن لها الرمل في البيت ولا يسن لها الإسراع في السعي. ويعني ذكر أهل التاريخ أن الكعبة عرف إبراهيم بغمامة أرسلها الله تعالى وصارت على قدر البيت، هذا نقول الله أعلم، ما نعرف أنه ثابت، لكن الحديث فيه أنه كالرابية، وأن الله تعالى بينه له بطريقة الله أعلم بها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأه الله وعرفه مكان البيت، لكن نقول بطريقة الله أعلم بها. ثم جاء جرهم ونزلوا وهم من العرب، وإسماعيل عليه السلام ليس من العرب، يسمون العرب الإيش؟ المستعربة، ليس من العرب الأصليين، لكن لما جاءت جرهم وسكنوا وهم يتكلمون العربية نشأ إسماعيل معهم فتعلم العربية منهم، فصار أبو العرب المستعربة، سمى العرب العاربة يعني الأصيلة والعرب المستعربة، فإسماعيل عليه السلام أبو العرب المستعربة. ثم ذكر قصة امرأة إسماعيل الأولى، وهذا فيه دليل على أن التشكي أنه صفة ذميمة في المرأة وأنها تستحق بها الطلاق، فلما سأل العقاد نحن بشر، نحن في شدة، لأنه ما كان عندهم طعام إلا اللحم، اللحم هذا منين؟ يصيد، كان إسماعيل يصيد بالنبل، يخرج الصيد فيصيد ويأكلون اللحم، ما كان عندهم زرع وكانوا اللحم والماء فقط، فيعني سئمت من الطعام الواحد اللي ما يتغير فتشكت. فإبراهيم عليه السلام أوصل معها رسالة إلى إسماعيل أن يطلقها، أن ما في التشكي هذا من الصفات المذمومة، قال غير عتبة بابك، هذا يدل على ذكاء الأنبياء الفطري، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أنه ما يرسل إلا أذكى الناس وأعقل الناس وخير الناس، فاستطاع أن يوصل رسالة من أبغض ما يكون إليها هي التي أوصلتها بدون أن تعلم، وليس في تواطؤ فيما يظهر بين إبراهيم وإسماعيل مسبق، ما في تواطؤ من قبل، وإنما فهمه بتمام فهمه وذكائه عليه السلام، الغير عتبة بابك، ففهم إسماعيل في الحال، قال أنت عتبة بابي يأمر بضعفة فالحق بذلك، هذا يدل على كمال طاعة إسماعيل عليه السلام لأبيه، ما يتردد في أمره أبدا، أمره بالذبح فقال يا أبت افعل ما تمر، هو صغير، وأمره بأن يطلق امرأته فلم يتردد، مع أن الطلاق قد يكون صعبا على الشخص إذا أحب المرأة وكذا فطلقها في الحال، وأمره أن يبني البيت، قال الله أمر بعمر أتعين، قال افعل ما أمرك رب، قال تعين، قال نعم، فبناه معه، يدل على كمال طاعته عليه السلام لأبيه، وهذا يدل على أنه من عباد الله الصالحين وأنه من أهل البر لأبيه بدون أي تردد. والمرأة الثانية امرأة صالحة لأنها لم تتشكى بل أثنت على الله وأثنت على إبراهيم، قالت جاءنا رجل حسن شيخ حسن الحية، ذكرت من حاله، ولما سأل قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله، فإبراهيم أمره إبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل أن يثبتها هذه امرأة صالحة، فقال أقري فأقري عليه السلام وقولي له ثبت عتبة بابه، فأمسكها امرأة صالحة ودعا لهم ينظر إلى بركة الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. الأولى تشكت وكفرت جحدت نعمة الله فعوقبت من غير قصدها، طلقت وذهبت وذهب عيشه مع إسماعيل، يعني لما تضايقت شكت ذهب كل ما لها، لأن طلاق المرأة كف لإنائها كما في الحديث، فخسرت كل شيء مع إسماعيل. وهذه لما شكرت زاد الله جل وعلا، دعا إبراهيم ودعاءه مستجاب، دعا لهم بالبركة، اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ولو كان لهم حبل دعفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني دعوت للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، إبراهيم دعا لهم بالبركة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة. وهذا من خصوصيات مكة، أن الإنسان لو بقي على اللحم والماء ما زمزم ولا يأكل طعاما آخر لاستمر عليه ولم يشعر بشيء، لكن لا يستطيع إنسان أن يثبت على اللحم في غير مكة إلا لم يوافقه، يعني يتعثر ويصير عنده ألم في البطن كذا لأن اللحم ثقيل. لكن هذا من خصوصيات مكة، الإنسان لو استمر على اللحم والماء أنه لا أنه يوافقه. ثم ذكر بناء البيت، ولما ارتفع جاء بهذا الحجر، جاء بإسماعيل وضعه وقام عليه إبراهيم عليه السلام يبني البيت، فبناه بيده، وهذا تشريف لإبراهيم وإسماعيل أنهم بنوه بأيديهم الشريفة ولم يساعدهم أحد، فردوا بهذا الفضل وهذا الخير العظيم، ولهم أجر كل من طاف كل من صلى، لأنهم هم الذين بنوه، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عامل بها، فكل من طاف وعظم البيت وصلى فيه فإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لهم مثل أجره، لأن الله تعالى اصطفاهم وكرمهم وشرفهم ببناء هذا البيت الذي هو أعظم وأطهر بيت على وجه الأرض. لا شك أن هذا اصطفاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني ذكر بالتفسير أن آية إبراهيم سورة إبراهيم ربنا واجعل هذا البلد آمنا في سورة البقرة بلدا آمنا، فقالوا أن دعاء سورة إبراهيم كان بعد ذلك، بعد ما جاء جرهم وصار بلد وكذا، فيعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وادي غير ذي عند بيتك، عند بيتك. لو سلمنا الآية هذه قالها هذا الظاهر، وقالها حينما وضعهم قبل أن يبنى البيت، فالظاهر الله أعلم أنه عند بيتك المحرم، من هذا بيت باعتبار ما سيكون، وإن كان في ذلك الوقت ليس هناك بيت، حتى لو كان مبني ثم انهدم ما في بيت الآن، فهو الآن وقت الدعاء محدود، سواء كان مبني أو لم يبنى أصلا ما في بيت في ذلك الوقت، لكن يقال هذا باعتبار ما سيكون عند بيتك الذي سيكون. هذا العبارة لله الله أعلم منهم، قال الملائكة وآدم اصنع لها ذلة، قال اللي نثبت نجزم به أنه أن الذي بناه إبراهيم عليه السلام، أما قبل ذلك فلا نثبت شيئا، ما في ذلك. يرفع القواعد، القواعد وضعها ثم يرفعها، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت يعني وضع القواعد ثم صار يرفعها، ما يلزم في قواعد من قبل. قبل أنهم يصلون في أماكن معينة وكذا، الله يعني ما في دليل واضح.
في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك.
وعن من ابن عباس؟
نعم، رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس.
يعني ابن عباس ما قلنا إذا ما رفع يعني الله أعلم يكون قد يكون أخذهم من بني إسرائيل كذا، يعني فيه احتمال. الله أعلم، هذه نقول الله أعلم، يعني لا نثبت ولا ننفي، نقول الله أعلم، ما في نص واضح، الله أعلم. لا الظاهر أنه ما يعرفه، الذي أن إسماعيل تعلمها من جرهم، إبراهيم ما يتكلم العربية.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قالت فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قالت فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني الصبي فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قال فمر ناس من جرهما ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي قال فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذن أفعل أو كما قال قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
كما تقدم هذا فيه عبرة عظيمة، وهي أن الله جل وعلا إذا أراد أمرا عظيما أنه ينشئه من الصغر فيكون أمرا صغيرا جدا في بدايته لا يظن ظان أن يبلغ ما بلغ. هذا له نظائر كثيرة، يعني هذه القصة فيها هذه العبرة. مثلا هل تظن هاجر أن هذا المكان الوادي الموحش الذي ليس فيه زرع وليس فيه أحد أن يكون بلدا عامرا عظيما ويأتيه الملايين من خلق الله على مر العصور إلى قيام الساعة؟ يعني هذا أمر في غاية العظمة، بدأ ببداية يسيرة جدا حتى لا موسى عليه السلام كان ولد في وقت الذبح، يمكن أن يولد في غير وقت الذبح لأنه يذبح سنة ويترك سنة، فشاء الله جل وعلا يولد في وقت الذبح. فوليد مطارد من ملك جبار يدعي الألوهية ولا يدع صبيا لا قتله، ويولد في وقت الذبح مطارد لا تستطيع أمه أن تخفيها، أين تذهب به؟ بث الجنود والحرس ولا يفلت أحد، ذبح ابناهم ويستحي نساءهم، إن شاء الله تعالى أن يولد في هذه الظروف العصيبة وينجو. تضع في تابوت صندوق صغير ترميه في البحر في اليم في النهر، ويسوق الله جل وعلا إلى فرعون، يعني ما يحتاج أن يذهب يبحث، هل هو الذي جاءه موسى هو الذي جاء إلى فرعون ويقع في يد امرأته ويلقى الله تعالى المحبة وتحب حبا عظيما وتطالب فرعون بتركه ويتركه يبحث عن الصبيان يقتلهم، وهذا الذي يذهب من فلديه يدخل إلى بيته ويتركه يتربى في بيته هو الذي يربيه. فيعني هذا الأمر العظيم الذي شاء الله جل وعلا، بعثة موسى أعظم نبي في بني إسرائيل وأمته استمرت إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بخلاف الأمم السابقة كانت تباد وتنتهي، بدأ هذه الولاية ضعيفة جدا. الحكمة من ذلك أن لا يأس الإنسان، كذلك مثلا العالم الذي يجعل الله تعالى له القبول ويجعل له ينفع به نفعا عظيما يبدأ بدايات ضعيفة جدا ولا يؤبه به ولا ينظر إليه صغير صبي صغير يذهب ويأتي وكذا، ثم شيئا فشيئا حتى يكون من كبار العلماء ضع له الله القبول ويكون له شأن ونفع عظيم. وبدأ بداية بسيطة جدا. يحدثني بعض الإخوة أن الشيخ عبد الرحمن البراك، يعني لا بس تطراد يسيرا، يقول الشيخ عبد الرحمن البراك ذهب كان في مكة وذهب يقرأ على أحد المشايخ، كان صبيا صغيرا وكف عمره 13 سنة، صبيا صغيرا كفيفا أظن يتيم كذلك ولا لا سلطان نشأ يتيما، فكان يقرأ على شخص في الحرم في مكة، وذاك ذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدلم، كان في مدينة الدلم، وذهب به وبدأ يقرأ يحضر دروس الشيخ عبد العزيز، كان صبي صغير يقول، فتركه عندهم عند الشيخ، يقول فكان ينام مع القهوجية، ما له سكن ولا شيء، ينام مع حقنا الشاهي والقهوة في غرفة، يعني حتى شاء الله جل وعلا يكون من العلماء ومن المشايخ. يعني هذه سنة ماضية، الإنسان ما يحقر نفسه ولا يستبعد الثمرة والتوفيق والفتح، يقول من أنا وأنا ضعيف وأنا مسكين وأنا ما عندي كذا وأنا ما عندي كذا، فيأس الشيطان يريه أنه يستحيل أن يصل إلى منازل درجات رفيعة. لا، الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، وترى الإنسان ينشأ مباشر محمد عليه الصلاة والسلام نشأ في ظروف صعبة، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه يتيم، قال ابن كثير في البداية أنه هذا أشد اليتم، أنه مات أبوه قبل أن يولد هذا أشد أنواع اليتم، خلاف من رأى أباه سنة سنتين ثلاث ثم مات قبل ابنه، هذا مات قبل أن يولد ثم ما بقيت أمه إلا قليل، ماتت عمره 7 سنوات، فنشأ يتيم الأم والأب، وكفله عم جده أبو طالب، ثم مات الجد مات الأب والأم ثم الجد وعمره قرابة كم يموت جد سبع وكذا، ثم كفن عمه أبو طالب والزبير، عمه الثاني الزبير لأنهم كانوا شقاء فكفلوه، ثم مات الزبير وبقي أبو طالب فكفنه أبو طالب ونشأ يتيما في مكة وفي هذه الظروف الشديدة، حتى جعل الله تعالى السيد ولد آدم وجعله أعظم وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يري عباده آياته، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، جعلهم آية وعبرة يغيظ بهم الكفرة والفجرة وهم نشأوا نشأة ضعيفة، حتى يتعود الإنسان يتعلم ويتربع على هذا ولا ييأس من رحمة الله جل وعلا إذا صدق وثبت وأحسن عبادة الله جل وعلا. كيف يذهب إبراهيم؟ على أي شيء يذهب؟ لأنه إبراهيم في الشام عليه السلام ويأتي إلى مكة مسافة طويلة، ويأتي وإذا ما وجد إسماعيل رجع، لأن إسماعيل يذهب للصيد أيام متتابعة، فإذا لم يجده رجع، فقد يتعجب الإنسان يقول يسافر هذه المسافة الهائلة ثم إذا ما وجد إسماعيل رجع، ما ينتظر يوم يومين ثلاثة حتى يأتي. فورد ذكر حافظ قال وجاء عند الفاتح بسند حسن أن إبراهيم كان يذهب على إيش؟ على البراق، على البراق، والبراق معروف سرعته، يضع طرف حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته مد البصر، فلا هذا يعني يزيل هذا الإشكال، يذهب سريعا ويعود سريعا بدون تعب ولا مشقة. الحديث اللي وقفنا عليه هذا قد يكون فيه دليل على أن البيت لم يبنى قبل إبراهيم ويحتاج تأمل، تأملوه. أي مسجد وضع في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. والمعروف أن الأقصى لم يبنى قبل بناية بناه جدده سليمان، بناه يعقوب ثم جدده سليمان عليه الصلاة والسلام بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، لأنه استشكل بعض العلماء أن سليمان بناه كما جاء عند ابن ماجه ودعا بثلاث دعوات، أن يعطيه الله ملك الأنباء لحد بعده، وأن يعطيه حكما يوافق حكمه، وأن لا يتطهر أحد في بيته يصلي فيه إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام أما اثنتان فأعطيهما وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. فكيف بناه سليمان وبين سليمان وإبراهيم مدة طويلة؟ قالوا جدده، بناه يعقوب وجدده سليمان، وبين يعقوب وإبراهيم هذه المدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أربعون سنة. فهذا الله أعلم أنه يؤيد أن أول من بنى البيت إبراهيم عليه السلام، واحتاج أيضا تأمل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. طيب تأخذ العقد خلق بعد.
صلى الله عليك. يقول السائل ما ضابط الدعاء على الظالم، وهل يحد بحد أو يدعو عليه بما يشاء؟
يدعو عليه على قدر المظلمة، يدعو عليه على قدر المظلمة، إذا أشكل عليه الأمر يقول اللهم انتصر لي منه، اللهم خذ بحق منه، اللهم جازي بما يستحق، ونحو ذلك. ولو دعا وزاد فإنه لا يقبل إلا قدر المظلمة. والعوام عندهم مثل مشهور يقولون الدعاء على قدر الظلائم، يعني أنه لو زاد ما يقبل، قد يزيد ما يقبل، يقبل دعوة المظلوم، استجابة دعوة المظلوم قدر المظلمة، إذا دعا بأكثر فإنه لا يقبل. فالأولى الأفضل أنه يدعو بقدر المضى، لكن لو زاد بدون ما يقصد، لأنه ما استطاع يحدد مثلا بالضبط ماذا يريد أو ما هو الحق، فالإنسان قد يخفى عليه يعني حقه تماما، فلو زاد ما على الشيء، لكن الذي يحصل يقع قدر المظلمة.
صلى الله عليه. يقول: ما رأيكم في يمين الكرامة، هل فيها كفارة أو لا؟
فيها خلاف. يمين الكفارة، يمين الكرامة فيها خلاف. من حلف على شخص للإكرام، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما عليه يمين إذا لم يفعل، قال لأنه ما تعتبر معصية، مثل قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر لما أمره أن يبقى إماما حمد الله ورجع، فلا تعتبر معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى إكراما له، فإذا لم يقبل الكرامة ورجع فإنه لا تعتبر معصية. هذا اجتهاد، هذا في غير اليمين واضح لما تعتبر معصية هذا نجزم به، لكن لو حلف عليه قال: والله إن تدخل عندي اليوم، والله إن تعش عندي اليوم، وذاك ما دخل، ظاهر أنه يكفر كفارة يمين، لأن هذا الأصل حلف على شيء ولم يقع، وليس هناك دليل واضح يعني يدل على عدم وجوب الكفارة.
السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تصوير المرأة لأجل سفر السياحة إلى بلد إسلامي؟
على كل حال، تصوير المرأة يفتح باب شر، ولا يجوز إلا عند الحاجة، تسافر العلاج أو شيء مهم تحتاج إليه أو ضرورة، أما مسألة سياحة فالأولى عدم التصوير.
صلى الله عليك. يقول السائل: الذين يجوزون الاستمناء باليد يستدلون بتجويز العلماء استمناء الرجل بيد زوجته، فما رأيكم في ذلك؟
لا، هذا ما الفارق، الله تعالى يقول: إلا على أزواجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح بالنسبة للحائض، اصنعوا كل شيء، يعني لهم يستمتع بأي موضع من بدنها ما عدا الفرج حال الحيض والدبر مطلقا، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، أما ما عدا فلهم يستمتع بأي موضع من بدنها، في بيدها، بصدرها، بين الفخذين، في أي مكان من بدنه، يحل له بدنها كله، إلا ما استثني الفرج حال الحيض والدبر، هذا قياس مع الفارق. والاستمناء باليد يدخل في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلا على، والذين هم لفروج حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، ما ذكر الاثنين، الزوجة ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك، ولا شك أن اليد وراء ذلك، ليست اليد زوجة وليست ملك يمين، فإذا استمتع بيده دخل في الآية، فهو من العادين. ولا عبرة بمن أجازه، نقول العبرة بالدليل، كل يؤخذ مقوله يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول: الذي يرش الوزغ بالماء أولا ثم يقتله بعد ذلك، فماذا له من الأجر؟
الله منه يعتبر قتله من أول ضربة، لأن النهي عن تعذيبه، فإذا رشه بالماء من أجل أن يسقط ثم يقتله بضربة واحدة بعد السقوط، الله إن شاء الله له الأجر كاملا.
إن شاء الله عليك. يقول السائل: أنا أستعمل علاجا يعالج الشيبة فيعيده السواد من غير صبغة خاصة.
والله ظاهر أن هذا يعني على عموم الحديث، غيروا هذا الشيء بشيء وجنبوه السواد، ظاهر أنه ما يجوز تعرض للشيب وبأي طريقة يرجع أسود، هذا مثل تشكير الحواجب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النمص، فصاروا يتحايلون بالتشقير، يصبغون بعض الحاجب بلون البشرة والباقي يترك أسود، أو بعد يصبغ صبغة سوداء يؤكد سواده، فيرسم كما تريد المرأة، ترسمه كما تريد والباقي يختفي بالصبغ، الصبغة التي كلون البشرة تماما، فمن رآه يراه كأنه نمص، ما يبين إلا الأسود المحدد الذي حددته على الشكل التي تريد. النتيجة واحدة، من رآها من متر مترين ما يشعر أن في شعر، فلا اختلفت الطريقة والنتيجة واحدة. فكونه يعيد الشيء بعلاج ودواء هذه الله أعلم، يمكن يظهر لي أنه ما في فرق بين هذا وبين الصبغ بالأسود، كل معالجات تخالف الواقع والسنة الكونية التي أجراها الله تعالى، خلق الناس من ضعف ثم جعل بعد ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. فلا يجوز الإنسان أن يخالف سنة الله الكونية ويريد أن يتشبب وقد بلغ المشيب، يجب عليه أن يرضى ويسلم ويتهيأ ويستعد للقاء الله، لأن الشيب نذير ونعمة ورحمة. الإنسان إذا شاب ورأى الشيب على وضعفت وخارت قواه شيئا فشيئا تذهب عنه الأشر والبطر والاندفاع في المعاصي واللهو وكذا، فيرعوي ويتفكر في أمره ويستعد لقاء الله، لأن هذا نذير استعداد. فمن رحمة الله على عباده أن جعلهم على هذا النحو، أنه يبدأ يضعف شيئا فشيئا، ينشف الجسم وتضعف القوى ويشيب إلى الشعر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره بالحنة والكتم وما شابه ذلك تحسينا للمنظر وإبقاء لهذه الآية. لكن الصبغ بالأسود يؤثر فيه سبحان الله، يعني إذا جت إنسان صابغ بالأسود تجد عنده حب للدنيا وتعلق تشبب وكذا، بخلاف الشخص الذي ترك الشيب أو خضبه بالحنة والكتم تجد عندهم السكينة والوقار والطاعة ما هو ظاهر. فهذه الحكمة، فالإنسان يتحايل عمره 60 سنة و70 سنة ويشرب دواء خلي الشعر أسود، يبدو ما في فرق.
يسأل الشيخ عن صحة حديث،
هذا إن كان صحيح في أدوية حتى لو صحيح كان كل أكاتفة العالم شربوها ورجعوا شبه، ما نعلم ما صحيح.
يقول ما صحة حديث من شاب شيبة في الإسلام أو في سبيل الله؟
صحيح، رواه أبو داود سنده جيد. لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب في الإسلام الشيبة إلا كانت له نورا، إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بخطيئة ورفع له بها درجة، نور وحسنة ودرجة ويحط عنه بها 4 فضائل للشيبة الواحدة. والحكم ذلك أنه شاب في الطاعة، لما المسلم يشيب في الإسلام شيبة أنه شاب في الإسلام، لما عبد الله حتى شاب فيكافأ بهذا الخير. وهذا له نظاش بالخدمة، ينظف الخدمة الحين 20 سنة وفما فوق يجعل له تقاعد وكذا، وإذا أمضى 30 سنة 20 يعطى نصف الراتب، وإذا أمضى 30 يعطى 3/4 الراتب، وإذا أمضى 40 يعطى الراتب كامل مكافأة له على عمله طوال هذه المدة. فالله أكرم الأكرمين جل وعلا، فالذي يعبد ربه حتى يصل إلى ما فوق 40 و50 يشيب، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع دأبه وأجره طوال هذه السنين.
الله عليك. يقول السائل أنا أغسل المواضع التي حول القبل والدبر حتى لا أمس الفرجين أثناء الغسل، مع مسي الفرجين أثناء غسل هذه المواضع، هل غسلي يجزيني عن الوضوء؟ الغسل يجزيني عن الوضوء؟
نعم، إذا بدأت وغسلت الفرجين ثم توضأت وعممت بدنك بالماء ولم تعد تلمس الفرج بعد ذلك فهو يجزيك عن الوضوء، لأنك توضعت وضوءك. حتى لو فرض أنك ما توضعت، استنجيت ثم عممت رأسك جسدك بالماء، ولا سيما إذا تمضمض في السنشاق، لأن هذا فيها خلاف بين العلم، والأحوط أنك على الأقل تمضمض تستنشق ولو لم تتوضع وضوءا كاملا، فيجزي عن الوضوء. إذا ارتفع الحدث الأكبر حلت الصلاة وارتفع معه الأصغر.
الله عليك. يقول السائل نحن نسكن في عمارة وفيها أحد الأقارب ولديه كلب ويلامسه أولادنا، فما حكم طهارة ما من لامس الكلب وجزاك الله خيرا.
إذا كان يلامسه في جسد بقية الجسد وهو يابس الشعر وكذا فهو طاهر ما ينجس، ما ينجس إلا الرطوبة، إن كانت رطوبة الريق يغسل 7 مرات يحلونه بالتراب، وإن كانت رطوبة بقية الجسد فهذا محل خلاف، والظاهر الله أعلم أنه يكفي مرة حتى يزول الأثر، لأن الحديث ورد في ولوغ الكلب في ريق الكلب، اختلف العلماء في بقية جساته كعرقه وبوله ورجيعه وكذا، والأقرب الله أعلم أنها يكفي في غسلة واحدة، وأن 7 خاصة بالريق. أما إذا مسك الكلب وهو يابس، مس ثوبك وهو يابس ما ينجس، لأن النجاسة إذا كانت يابسة ما تنجس، لو فيه عذرة يابسة ومسها الإنسان بيده أو بثوبه ولم يابسة ما تنتقل النجاسة، فما تنتقل إذا كانت النجاسة رطبة. فكثير من الناس يلامس الكلب بشعره وهو يابس ناشف ما في ماء ولا في عرق، وما يمر هذا ما ينجس.
صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة الرطب، هل يجوز دفع زكاة الرطب تمرا قبل هل يجوز دفع زكاة التمر رطبا قبل أن يكون تمرا؟
لا، الصواب أنه لا يجوز إلا إذا كان تمرا، وهذا قول الجمهور وأظن حكي إجماعا أنه ما يجوز أن يخرج زكاة الرطب إلا تمرا، أما إخراجها رطب ما يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرص، فلو كان يجوز إخراجها رطبا ما حاجة للخرص، يطلعها في الحال رطب وينتهي الأمر، لكن لا، كان يبعث من يخرص على الناس نخيلهم ثم تؤخذ تمرا. والحديث الحسن كان يلعب بتمر الصدقة، وجد تمرة قال لولا أن يخشى أن تكون من الصدقة، كذا كل الحديث اللي وردت فيها تمر تمر، ورد حديث مرسل يؤخذ تمرا، بعضهم يحسنه وصححه أن تؤخذ تمرا والعنب يؤخذ زبيبا، فأظن المسألة يعني إما إجماع أو شبه إجماع على أنه لا يجوز إخراج زكاة التمر رطبا ولا العنب رطبا، هذا تمر وهذا زبيب. وهذا أيضا يوم حصاده، يعني إذا جاء الحصاد الجدال هذا أيضا من الأدلة، ممكن تمر آخر لكن على مستوى ما يكون أرخص منه، إما مثله أو أجود، ولا يلزم أن يكون من نفس المزرعة، ما يلزم، إذا كان مثلا خرص المزرعة صار عليه 100 صاع من هذا التمر، هنا في ذمتي 100 صاع، إن شاء أخرجها من نفس التمر إن شاء أخرجها من تمر آخر، بس لابد يكون مثله أو أجود، ما يروح يخرجها من نوع أردع، لا، هذا تمم الخبيث ولا تمم الخبيث منه تنفقون، مثله أو أحسن. إذا كان مع الماضي صار أردع، يعني قيمته تقل تنزل كبير.
صلى الله عليك. يقول السائل: من رزقه الله 4 أو 5 من الولد هل له أن يتفق مع زوجته على التوقف عن الإنجاب للتفرغ لأمر الدين والدنيا والاستمتاع؟
وما هذه مسألة خلافية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. العلماء أجازوا تنظيم النسل، اللي هو التوقف 2 أو 3 كذا حتى تفرغ الوالدان لتربية الولد وكذا، أنه ما يكون كل سنة. أما قضية التوقف هذه محل نظر، والأولى أن الإنسان ما يتوقف، يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالذرية فليحمد الله وليكثر من النسل مع الاجتهاد في التربية، وفيه خير عظيم بإذن الله، إذا اجتهد في التربية والدعاء وفعل كل ما يستطيع فالذرية خير عظيم، والأصل أنهم خير وذخر في الدنيا والآخرة، ويكونوا في ميزان حسنات، كلما علمهم شيء له مثل أجرهم، وإنفاقوا عليهم أفضل من الصدقة على المسكين كما في صحيح مسلم، ففيه خير لا يحصيه إلا الله. ومن أوصافه الجنة: رجل عفيف متعفف ذو عيال، ومن عال جارية حتى الرجاء وهو يوم القيامة كهاتين، ودينار قال عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدق على نفسك في سبيل الله ودينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله ودينار صدقت به على مسكين دينار عتقت به رقبة ودينار صدقت به على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. العجر عظيم إن إذا أنفق المسلم على أهله نفقه ويحتسب وكانت له صدقة متفقن عليه. الحديث كثير وفيها فضل لا يحصي إلا الله من جهة الإنفاق جهة التربية من جهة التعليم يجعل الله من ذرية من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. هذه منة ونعمة عظيمة الله تعالى يخرج من صلبك من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه من أكبر من النعم الكبار العظام. فلا تحرم نفسك هذه النعمة بالوهم والوساوس. الله تعالى ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فلا ينبغي أن يخاف الفقر أو يخاف أنهم يفسدون ويخاف ينحرفون وكذا. لا له أن ينظم ولد بعد سنتين ثلاث ولد وكذا ويجتهد في التربية والتوجيه ويدعو الله لهم والله ويحسن الظن بالله إن شاء الله يطلعون صالحين. ولو حصل لهم شيء من العوارض في بداية الشباب والمراهقة وكذا يعني في الغالب أنهم يرجعوا إلى تربوا في محضن طيب وغرس فيهم غرس صالح. قد يجيهم حزات وعوارض بسبب كثرة الفتن لكن في الغالب أنه إذا وصل 20 و25 وتزوج وكذا أنه يعود ويرجع ويكون من أحسن الناس. هذا الحمد لله نراه كثيرا الصالحين أولادهم يكونوا من الصالحين ويكون ذخر وخير وأنس ونفع لا يحصي إلا الله. هذا من الأوهام من تأثير الغرب والإعلام وكذا. ينبغي الإنسان أن يستسلم أن يتوكل على الله ويكثر من الناس ما استطاع.
السلام عليكم. يقول هل يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب قبل الزواج وما الدليل خاصة إن كان عنده أولاد قبل ذلك؟
يعني على كل حال يعني ما نستطيع أن نقول يأثم إلى طبق واحد عنده 5 6 7 وامرأة توفي زوجها وطلقت وعندها 7 8 وكل بحاجة إلى الثاني العفاف والذي تحتاج إلى النفقة واتفق وقال والله أنا عندي 7 8 وأنت عندك 7 8 ونتزوج لكن ما نريد أولاد نريد العفاف والستر وهي تنتفع بالنفقة وكذا ما نستطيع أن نقول هذا ما يجوز. لكن خلاف الأولى خلاف الأفضل لكن ما نقول هذا حرام.
صلى الله عليك. يقول السائل ما رأيكم بتهذيب الشارب بطريقة النتف؟
لا السنة القص هذا خلاف السنة. السنة القص فهو اللحية وقص الشارب. النبي عليه الصلاة والسلام نص على القص والجز والإحفاء يفهم من مجموع الألفاظ أنه القص الشديد الذي لا يبقي إلا أصول الشعر مثل جز البرسيم جز الشوال مثل جز البرسيم وجز أكثره يبقى الجز الأصول.
صلى الله عليك. يقول السائل هل تؤيدون زواج المسيار يحفظكم الله؟
والله أنا ما أؤيده. هذا فيه شر عظيم فيه مفاسد مشاكل يفتح باب شر وتكثر فيه الاختلافات والشرور والفساد والخلافات ولا يحصل فيه لا عفاف ولا يحصل فيه حفظ للمرأة وكذا وغالبا يكون سرا وربما أنه ينكر هذه المرأة لو جاءت بولد ينكره يرى نعار عليه لأنه تزوج امرأة مثلا ما تناسبه من جهة النسب أو من جهة الجنسية أو من جهة كذا وكذا فهو يتوعدها لو جاءك ولد ترى طلقك كذا يرى عار عليه نجيه ولد من امرأة من جنسية أخرى أو من نسب آخر وكذا. فيعني في شرور كثيرة ومن ظهر هذا وكثرة المشاكل الزوجية والاختلافات والطلاقات وكذا وفتح باب شر لأن الإنسان فيه الرجل فيه شهوة عظيمة وميل شديد للنساء فإذا أغلقت الأبواب سكن اليأس راحة ييأس ويسكن ويقتنع بزوجته ويحمد الله يمشي الحياة مع زوجته أو يتزوج زواج واضح معلن زوجة ثانية وبيت وليلة ويعدل وكذا ويحصل إذا حصل العدل أعانه الله وفقه سارت الأمور. لكن كونه مثل السارق يروح خفية ويتلطم وكذا ولا بحد يدري وكذا يعني بحياته. وامرأة ما يبحث عنها ولا يسأل عن نسب ولا دين ولا خلق، قد تكون زانية قد تكون فاجرة قد تكون كذا، يعني ما يهمه، يقول أنا هذا بس مجرد أنه تحلني كأنه بيزني ولا يبالي، المهم أنه يدخل بالحلال فلا يبالي بأي صفة في المرأة، المهم أنه فيها نوع متعة يذهب يقضي وطنه ولا يبالي. هذا يعني سبب شرور كثيرة في كتابات الآن في بعض المجلات وبعض الكتيبات وكذا، يعني صار الناس يحذرون منه يذكرون مفاسده، ما يعني لأنه فتح باب شر، وصار كل إنسان ما يقتنع بزوجته يعني مهما كان إنسان عنده زوجة وذات خلق وجمال ودين وكذا، ما حد يعاف، هذه شهوة قوية ما حد يعاف، مثل المال، لو واحد عنده 100 مليون جيت تقول له تبغى مليون يقول لك لا ولا إيه، يقول هات، تبغى مليونين تبغى مليار هات. وفتنة شهوة النساء أعظم من المال، قدمها الله للمال، زي الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، هي أعظم شهوة. فتجي الواحد آمن مطمئن مرتاح مع زوجته، أمورهم طيبة متفاهمين متحابين متودين ويربون عيالهم تربية طيبة، ثم يجيه واحد يفتح له باب ويسهل عليه وأبدا ما يدري أحد، والمهر بسيط ولا تبغى منك ليلة ولا بيت ولا شيء ولا كذا، ثم يعجبه هذا ويدخل، ثم يجد الأمر بخلاف ذلك، تتغير الأمور، يتزوج واحدة خبيثة أو شريرة أو سيئة ولا كبيرة في السن ولا كذا، ثم ما يوفق مع الأولى فتح عليه الباب، يبحث عن ثانية وثالثة ورابعة، وتبدأ التساهلات والتنازلات حتى يصل إلى قريب من الزنا والعياذ بالله، ربما أنه يصل إلى الزنا الصريح إذا لم يتدرك الله برحمة. فالزواج المسيار هذا الغالب فيه أنه فاشل وسبب مشاكل وشرور كثيرة ومفاسد، بدأ أهل الغيرة والصلاح يحذرون منه، فينبغي أنه يحذر من هذا. والناس يزينون هذا، يعني الناس لهم مصالح ويأخذون أموال الناس من الخطابات والخطابين وكذا، لا يبالون ولا يهتمون، المهم أنه يزوج يأخذ مبلغ، يزوج يأخذ مبلغ ويفرح أنه يطلقون، أحسن كون يطلق أحسن يزوجها مرة ثانية وثالثة ورابعة ولا يبالون، يحصل بهذا باب شر طويل. إنسان يضع الخطوة الأولى وما توقع أنه بيصل إلى هذه المراحل، فما أن يضع الخطوة الأولى حتى يستدرجه الشيطان ولا يستطيع أن يتوقف، فيبدأ بالثانية والعاشرة والعشرين والثلاثين. أنا جلست مع أحد الأخوة قال يضع عليهم الخير والصلاح، يتحدث بكل يعني بجاحة، يقول أنا تزوجت الآن 100 امرأة وما زال يلهث، لم يزد ذلك إلا شعارا، وهو ملتحي وعلى سيما الخير وكذا، يقول أنا إلى الآن وصلت رقم 100 ولا زاده إلا نهنا، لأنه زواج ما له ما في خير ولا يعان ولا يوفق، الزواج كله توفيق من الله تستيب، لأن المرأة كلها نقص وكلها عورات ونقص وكذا، لكن عز وجل أطرح فيها البركة ويوجد المودة والرحمة فتسير الأمور. كل إنسان لو نظرت إلى زوجته فيها عيوب فيها نقص فيها كذا، لكنه عايش، ألقى الله المحبة والستر والتوفيق، تعاونوا على الحياة وتآلفوا ومشت الحياة، لأن النعيم قدام، النعيم أمامك ليس هنا، هذه عبر ممر، النعيم في الحور العين والجنة وما فيها منها، هذه مثل ما أقول مش حالك، تعبر وقتك. فالزواج عليه ستر الله، إذا صدق العبد وراد العفاف والستر والطهر والذرية ونية صالحة، فالله سبحانه وتعالى يوفقه، يلقي عليه المحبة والمودة والتوفيق فتمشي الحياة. وإذا جاء بهذه النية ولا عنده نية استقرار ولا نفقة ولا أولاد ولا بيت ولا كذا، فالغالب أنه ما يعان، يوكل إلى نفسه. فمن يشوف المرأة كأنه فقد قمر، ما إن يدخل يوم يومين حتى راه أقبح للقرد وتتغير الأمور تصير مشاكل، هذا في الغالب. قد يكون هناك زواجات يعني تنجح لكنها نادرة بالنسبة لعموم الزواجات هذه، يعني في الغالب عليها فتح باب شر مع ما فيها مخالفات شرعية كثيرة. فنصيحتي لكل إنسان لم يدخل هذا السرداب المظلم لا يدخل، يحذر لا يدخل، يقتنع بما قسم الله، وإن كان عنده قدرة ورغبة شديدة يتزوج زوجة ثانية علنا وبيت وليلة وقسم وكذا، إذا كان يطيق يستطيع يعدل وعنده قدرة بدنية ومالية فليتزوج زواجا واضحا فيعان ويوفق ويسدد، وإلا يترك هذه الخزعبلات.
صلى الله عليك. يقول الأصل في النساء الشكاية هذه الأيام، الأصل في النساء الشكاية هذه الأيام، والقول بالطلاق يفتح بابا للمستعجلين.
لا، وعلى كل حال يعني ما يؤخذ من هذه القصة، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، أن كل مرأة شكت وطلق، لا، لكن إبراهيم عليه السلام يعني يرى أن إسماعيل على درجة عالية، نبي من أنبياء الله ورسول من الرسل الكرام، فلا يليق بمستواه أنه يعيش مع هذه المرأة، هذا نبي كريم، هذه مرأة ما تناسبه، كل مقام المقال، فرأى المصلحة أنه يتخلى أن يطلقها، وظهر القصة أنه ما جاءهم أولاد، فالطلاق يكون أحوال، ويبحث عن امرأة صالحة، فليس في هذا دليل كل من يعني امرأة تتشك يطلقها، لا، انظر في المصالح المفاسد.
صلى الله عليك. هذا سائل يسأل عن لفظ حديث تشكي الإنسان من الحر والبرد ومن رواه.
ما الظاهر من عندي بالحبال لما كل واحد، لكن لو رجعت الصحيحة أو صحيح الجامع، الظاهر الغالب في صحيح الجامع أو في الصحيح، أكيد في أحد الكتابين، ابن آدم إذا أصابه الحر قال حسي، وإن أصابه البرد قال حسي، اللي يظهر لي كما ما كنت واهما أنه عنده بالحبال، لكن يحتاج إلى مراجعة، لعلك تجده في صحيح الجامعة أو في الجهاز الكمبيوتر، تدخل اللفظ يخرج معك.
صلاح لي. هذا يقول دليل عدم الكفارة في يمين الكفارة حديث عائشة إنما الإثم على المحنك.
هذا ما هي عدم الكفارة، إن الحديث أولا اللي يعرف أنه فيه ضعف رواه أحمد وفيه شيء من الضعف، وثانيا أنه ما في دلالة أن امرأة حلفت على عائشة رضي الله عنها أنها تأكل تمرا أو شيئا فأبت عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرضى أنه قال بريها فإن فإن الإثم على المحنث، فإن الإثم على المحنث. هل قال ما في كفارة لو سلمنا صحة الحديث؟ هل قال فإنه لا كفارة؟ لا، قال فإن الإثم على المحنث، يعني إذا حلف عليك أخوك وحنثته تأثم أنت وهو عليه الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيش؟ بإبرار المقسم، فإذا حلف عليك أخوك وجب عليك أن تبر قسمه إذا لم يكن عليك ضرر، فإن لم تفعل فأنت آثم. ليش تآثم؟ لأنه سيتحمل كفارة. فحديث عائشة اللفظ اللي أحفظ اللي يعرف أنه ما فيه ذكر الكفارة، بالعكس لو تأملناه يدل على الكفارة، لأنه ليش يأثمك أيها المحنف؟ لأنك كلفت أخاك الكفارة، لكن لو كان ما عليه كفارة ولا عليه إثم ما في شيء انك تحنف.
قالوا
يسوق لفظ الحديث كأنه معنى الآن، يدخلنا لفظ الحديث نشوف.
تقول هو ذكر انما الاثم على المحنف
بس، هذا اللي يعرف، كان في رواية ثانية ما هذا اللي يعرف انه ما في دلالة على عدم الكفارة.
صلى الله عليك. الذي كان يسأل قبل قليل عن دواء صب دواء
الشيب،
نعم، يقول انا استعمله وعمري 37 عاما وله أثر خلال 3 أسابيع وسمى الدواء ويقول أنه يرجع الشيب للسواد،
بس الظاهر أنه شوي هم عاد الشيب كله هذا دائم يحصل، لأنه يسود أسبوع 2 أسبوعين 3 وما كان في ربع، هم بعدين يبيض كل الشعر، بس تأكد لا تلعب بنفسك.
هل يجوز له شيخ استخدامه؟
والله اللي يظهر انه ما يجوز، اللي يظهر ما سمعت فيه شيء، لكن حدود علمي يظهر انه ما يجوز، ما في فرق بين كونه دواء يشرب او يوضع النتيجة واحدة، الله اعلم، انه لا يجوز الانسان يتشبب وانه يخالف سنة كونية، الله تعالى أجر السنة الكل، فهذا كأنه لم يرضى بقضاء الله وأنه يريد أن يستمر على الشباب. إلا مثلا الشخص اللي عنده مثلا مرض وهذا شيب يعني من يوم طفل شعر راسه أبيض وكذا، هذا عاد مسألة أخرى، والأفضل أنه يصبغ بني غامق حتى يخرج أيضا من الشبهة. لكن اللي شاب كبر السن هذا يظهر أنه يجب عليه التسليم لأمر الله وعدم الاعتراض. 37 خلاص بدأ الشيء، لا بدأ الشيء، لا من بعد 35 طبيعي الشيء، من 35 فوق هذا وقته يعني، بس إنه قد يبكر في أناس وتأخر في أناس، ولا على مشارف 40 هذا وقته الطبيعي. سبحانك اللهم وبحمدك.